أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: موانع استجابة الدعاء، والعلاقة بين هذا الحديث وبين حب الله تعالى أن من لا يعرف أنه السبب في عدم استجابة دعائه يتمكن الشيطان عادة من أن يفسد علاقته بالله عز وجل، يعني يدعو فلا يستجاب له ويكون هو السبب كما سيتضح في عدم الاستجابة، إلا أنه باعتباره لا يعرف أنه هو السبب لأنه لا يعرف موانع استجابة الدعاء، فيصبح جوه النفسي مؤهلا ليتدخل الشيطان ويفسد علاقته بالله عز وجل، يعني يصبح يعترض على الله سبحانه وتعالى أن لماذا لم تستجب لي دعائي، لماذا ابتليتني بهذا الأمر ولم تخلصني منه بالدعاء إلى غير ذلك. هذا الاعتراض على الله عز وجل قد يبدأ تساؤلا ثم يقوى، وقد تصل علاقة هذا الشخص الذي لم يستجب دعاؤه بالله تعالى إلى حد العداوة. وفي هذا المجال قصص كثيرة وحقائق في الآيات والروايات تؤكد هذا المعنى، منها قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. عادة المانع من استجابة الدعاء هو ذنب، ذنب ارتكبه الإنسان يمنع من استجابة دعائه. الذي لا يلتفت إلى أنه هو السبب في عدم استجابة الدعاء ويبدأ يعترض على الله عز وجل يصل إلى حيث يكفر. من هنا كان من الضروري الوقوف عند موانع استجابة الدعاء لنتحدث عنها بالتفصيل كما هو الأمر في الروايات. طبعا يجب التنبه هنا إلى أن الروايات كثيرة جدا حول آداب الدعاء وحول شروط الدعاء وحول موجبات استجابة الدعاء وحول موانع استجابة الدعاء، يعني هناك آداب للدعاء وهناك شروط وهناك موجبات للاستجابة وهناك موانع للاستجابة. الحديث في هذه المجالات كلها يستدعي عدة أحاديث، لكن ربما أكتفي بهذا الحديث الذي يجمع بين أمور بارزة لها مدخلية في استجابة الدعاء وعدمها يشكل مانعا. إذن عندما نريد أن نلقي نظرة متأنية لكن ليست مستوعبة لكل موانع استجابة الدعاء وإنما تقف عند أبرز موانع استجابة الدعاء، سنجد ما يلي: أولا، الذنب بعد الدعاء. يدعو الإنسان ويكون المقدر له استجابة الدعاء إن لم يتمرد على الله، إن لم يذنب. المسألة عقلية وعرفية، بمعنى أن الشخص الذي يتقدم بطلب معين بعد الموافقة على هذا الطلب إذا ارتكب جريمة فإن هذه الجريمة تؤثر على النتيجة. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. هذا الكلام يضيء على طريقة في تعاملنا مع الدعاء. عادة نحن نتعامل مع الدعاء كأنه واحد معه مصاري بفوت على الدكان بيشتري، بده يدعي، سواء صاحب الدكان لا علاقة له بأن هذا المال حلال أو حرام، أنه هو مخلص في هذا العمل أو غير مخلص، لكن في العلاقة مع الله عز وجل عندما ندعوه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويعرف تفاصيل هذا الشخص وسريرته ونواياه. ولذلك ينبغي أن لا نفصل بين الدعاء وبين السريرة. يعني الشخص الذي يدعو هو عبارة عن شخصية معينة لها خصائصها، الخصائص ذنوب وطاعات وإخلاص ورياء ومخلوطة ببعضها، في أحسن الحالات مخلوط. فلذلك ينبغي التنبه إلى أن الذي يطلب من الله عز وجل ويدعو ويشعر بأن الدعاء استجيب، أو حتى إذا ما شعر بعد هذا الدعاء، ينبغي أن يبقى في خط طاعة الله عز وجل ولا يخرج إلى التمرد عليه. إذن قد يكون الشخص منا هو السبب المباشر في عدم استجابة كثير من الأدعية، لأنه بعد أن دعا فصل بين هذا الدعاء وبين سائر الأعمال. يعني هو طريقته في الحياة طريقة مبنية على المعاصي، يبقى يعصي. اللي بيفوت على الدكان وبيشتري طلع من الدكان شو ما عمل ما له علاقة هذا بشراؤه، لأنه كان معه مصاري ودفع. الذي يدعو ويستجاب له ويخرج من جو الدعاء كيف يتصرف؟ تصرفاته لها علاقة باستمرار استجابة الدعاء أو عدم الاستمرار. من أسباب، إذن هذا العنوان شو بنسميه؟ الذنب بعد الدعاء، بعد أن دعا أذنب. هذا الذنب من موجبات منع الاستجابة، يعني سبب لعدم الاستجابة. أيضا في الروايات ما يشير إلى أن الذنب عموما، مش أنه بعد الدعاء، ذنب ومذنب وإجا دعا وما تاب من الذنب، الذنب عموما من موانع استجابة الدعاء. الرواية عن أهل البيت عليهم السلام عما جاء في الحديث القدسي في موعظة الله عز وجل للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام: يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل لا تدعوني والسحت تحت أقدامكم. يعني مثلا الفرش بالبيت، الأثاث، الحيفيات، هذه كلها اللي عم يتقلبوا فيها هذه سحت مال حرام. والأصنام في بيوتكم، الأصنام ممكن يكون مقصود صنم الأنا أو صنم حب المال، عبادة المال، عبادة الشهوات، هذه أصنام في البيوت بس مش مبين لكن تأثيرها واضح. فإني آليت أن أجيب من دعاني. الله عز وجل أقسم أن يجيب أي شخص يدعوه، لكن كيف يجيبه وبما يجيبه قد يكون الجواب لعنا لهذا الشخص. أحيانا شخص يطلب منك وهو مجرم، التالئ تلو إلى آخره، تطرده، أنت أجبته لكن الجواب طرد. فإني آليت أن أجيب من دعاني، وإن إجابتي إياهم لهؤلاء الظلمة الذين يتقلبون في المال السحت الحرام والأصنام في بيوتهم، الله عز وجل يقول إجابتي إياهم لعن لهم حتى يتفرقوا. يعني كما تطرد من يطلب منك وهو ليس أهلا لهذا الطلب، هو مجرم لكن لا يعترف بإجرامه، الله عز وجل يطردهم من رحمته، هذا اللعن طرد من رحمته. الحديث إذن في الروايات عن أن الذنب عموما يمنع استجابة الدعاء، والحديث في الروايات عن أن الذنب بعد الدعاء يمنع من استجابة الدعاء، وهناك حديث في الروايات عن الظلم، ذنب خاص هذا الظلم، هذا يمنع استجابة الدعاء وهو محل ابتلاء كثير. أن الإنسان عادة عندما يدعو هو ظالم في أمر من الأمور، أو في علاقة تجارية، أو مثلا بعلاقته مع الناطور، أو بعلاقته مع زوجته، وهذا محل ابتلاء على نطاق واسع، ظالم ظالم. هذا الظالم الروايات تؤكد أن عليه أن يخرج من الظلم ليستجاب دعاؤه، وإلا فإن إقامته على الظلم تجعل دعاءه بدون استجابة، لأن الظلم يمنع من الاستجابة، خصوصا إذا كان ظالما لشخص من الناس في مورد شبيه بالمورد الذي يطلب من الله أن يرفع عنه الظلم. مثلا واحد مظلوم وإجا عم يدعي لأنه مظلوم وهو ظالم حدا، يعني الظلم يمنع استجابة الدعاء، خصوصا إذا كان هذا الدعاء في رفع الظلم عنه وهو ظالم لأحد. هنا عدة روايات، الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام، إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم قل للملأ من بني إسرائيل، إذ غير الرواية اللي تقدمت، إني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة. هناك شخص مظلوم منك وأنت تدعو، الله عز وجل لا يستجيب دعائك لأن هذا المظلوم أيضا له حق أن يطالب برفع الظلم عنه كما تطالب أنت برفع الظلم. عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها أو ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة. شخص مظلوم بيجي بيدعي وهو ظالم نفس الوقت. الرواية الثالثة أوضح في هذا المجال، عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا ظلم الرجل فظل يدعو على صاحبه قال الله جل جلاله إنها هنا آخر يدعو عليك يزعم أنك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبت عليك، وإن شئت أخرتكما فيسعكما عفوي. إذن أحيانا قد تكون المظلمة سببا في عدم استجابة الدعاء، واحد عم يدعي لرفع الظلم عنه في شخص آخر عم يدعي له لأنه مظلوم منه، الله عز وجل يقول له هل أجيبك وأجيبه، يعني أنتقم لك وأنتقم منك، أو أنه لا من أخرهم بلكي يسعكما عفوي ممكن بعدين توبوا يمشي الحال. فطبعا المسألة اللي أنا عم ركز عليها أن ننتبه لي وسوسات الشيطان في محاولة إفساد العلاقة بالله عز وجل، إنه واحد بيكون مثلا محشور مظلوم وعم يدعي وبلح بالدعاء ولا يستجاب دعائه، وبيدخل الشيطان على الخط، ليش الله عم يعمل فيك هيك؟ يفسد علاقته بالله. فإذا انتبه أنه ممكن يكون هذا تأخير استجابة الدعاء قد يكون بسبب أني أنا ظالم شخص بدي استغفر ورضي لهذا الشخص، بيعرف أنه المشكلة منه، مش أنه والله هو بده يعتب أو والعياذ بالله يعترض على الله سبحانه وتعالى. من جملة موانع استجابة الدعاء أن يدعو الشخص بما ليس فيه مصلحة له. كيف الولد الصغير بصر بده شغلة مثلا، يشوف شط كهرباء وهيك بيلمع وبصير بده يحط إيده عليه. كثير من الأمور اللي نحن بندعي فيها من هالنمط، بس هالمسائل ما بنعرفها إلا إذا دققنا فيما قاله المعصومون سواء في تفسير الآيات أو في الأحاديث الشريفة الصادرة عنهم، أو المعرفة الحقيقية تكون يوم القيامة. يعني إصرار الإنسان هنا على المال، طيب في حدود الحاجة شيء طبيعي، لكن عادة يعني كثير من الفقراء لا يقتصرون على الحاجة، وفي حب عارم مفرط في وصول لحد العبادة. هل علاقة بالمال يوم القيامة نكتشف أنها كانت يجب أن تكون بالثواب مش بالمال، ويصبح الشخص يتندم على كل لحظة عمل فيها جاهدا، تعب وكد وعمل مضني وبالتعبير الشعبي هقش وطاحش إلى آخره، بيتندم أنه يا ريت أني كان بشتغل بالذكر بالصلاة بحمل هم الإسلام والمسلمين، التفكير بالأمور اللي تجري في مثلا بعصرنا في اليمن بالشام بالعراق بفلسطين شو عم بصير بشكل دائم. هاي الأمور كان لازم يحمل همها واحد يبذل جهد، أنه مثلا والله بصير في مواجهة مع الأعداء، بصير في أسرى الأسير وضعه حرج جدا، أحمل هم الأسير وأحرص على أن أعمل أعمالا لإنقاذه، أتصدق لدفع البلاء، الجرحى وآلامهم بالمستشفيات، عوائل الجرحى وعوائل الأسرى وحالتهم النفسية. طيب كيف بيكون واحد إنسان إذا كان ينفصل عن هذه الهموم ويهتم بأي شيء؟ عادة الهم الوحيد عنا نحن مأمورين أن لا تكون الدنيا أكبر همنا، نحن لا نشتغل على أساس أن لا تكون الآخرة أكبر همنا، ولازم تكون الدنيا أكبر همنا، وإذا حدا بناقشنا منناقش وشو بدنا نموت من الجوع وهالولاد وإلى آخره. المسألة مش هون، هون صعب نقتنع إلا إذا دققنا فيما قاله الله عز وجل وبينه المعصومون، أو في سائر الأمور الأحكام الشرعية والالتزام فيها بدقة. وإذا ما التزمنا وانتبهنا هنا سننتبه يوم القيامة، لكن فات الأول، فات الأول. يعني اهتمام الإنسان، مصب اهتمام الإنسان يجب أن يكون القيم المعنويات مش الأمور المادية، الروح مش الجسم. هكذا يكون الإنسان مصداق قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أما إذا اشتغل على طريقتنا سائد عنا، ويجب أن نفكر بدقة وموضوعية، سائد عندنا إلا من عصم الله أننا نعمل ضمن قاعدة وابتغي فيما آتاك الله الدار الدنيا والدنيا والدنيا والآخرة الله غفور رحيم. كانش عندي وقت لذلك ما صليت، أخرت الصلاة لأنه ما كان عندي وقت، أخرت المسألة الفلانية كذا، الحج بآخر عمره، الخمس طيب ما عم بكفوا اللي عندي، ما عم بكفوا. ما إذا خمست أنت الله بنمي لك مالك، الله عز وجل عطيك ملكك، هل منين المال؟ ملكك هذا المال كله ويستقرض منك، تعطي بعض الحق للفقراء وهو بيزيد لك إياهم. لا، الهم والغم والفكر والذكر الدنيا، ولذلك الأمور بصير تركب غلط. فإذا دعا لحاجة دنيوية ولم تحصل، مع أن عدم الإجابة قد يكون لمصلحته تماما، لأنه أحيانا عنا بالروايات هيك، قد يدعو المرء بقطع وتينه ومش عارف كيف. مثلا بدعي أنه شاف سيارة، هالسيارة عجبته بده يشتريها، اشتراها، هالسيارة ستقضي عليه، هالسيارة فيها خلل معين وبس يستعملها راح يموت، هو ما عارفه. فإذا الله عز وجل ما استجاب له بيكون لمصلحته، يعني لازم يحبه لله عز وجل أكثر، مش لازم يعترض عليه. أو أراد أن يتزوج، الشاب أو الفتاة، حدا بده يتزوج وبيدعي بطريقة معينة وأنه ملح، بعدين تزوج وبيتندم على الساعة اللي كان يفكر فيها بهالموضوع، وكان بالأول عم يعترض على الله عز وجل لأنه طالت القصة، يا ربي طيب ليش، وأن دفع الصدقات وعملت، من جهة ما التفت للمحرمات اللي بيعملها، ومن جهة تانية بالأصل ما استخار على بذل الجهد في هالموضوع أنه مصلحة إله ولا لا، ما شاور الله عز وجل. لأنه بعض المرات نحن منصير والعياذ بالله بدنا نشغل الله والعياذ بالله عنا، أنه أنا بدي هيك وأنت لازم تنفذهم، هولو أنا عم بدعي، ما بصير هيك. هذا مثل الولد الصغير اللي بنق على أهله أنه أنا ما بصير، هلأ بدي سيارة، هو صغير هلأ بدي سيارة، وبصير يخبط وشاكس ومش لمصلحته السيارة. فإذا قد يدعو الشخص بما ليس لمصلحته، هي النقطة كتير حساسة. يعني فرق بين عبادة الهوى وبين الفهم بأن الإنسان قد يهوى الخطأ، قد يهوى ما يضره. مدرسة عبادة الهوى تقابل عبادة الله عز وجل، مدرسة عبادة الله تجعل الشخص يختار بين ما يهواه، يعني يعرض ما يحبه ويهواه على الشرع، على الدين اللي هو العقل. أما العقل اللي بعيد عن الشرع اللي بنسميه عقل، هذا مزاج، وعرض ما يهواه على المزاج يعني عرض ما يهواه على الهوى. بعدنا مطرحنا، لاحظوا هالآية وكلنا بنعرفها ومطلوب منا نفكر فيها بعمق أكثر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بعد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية تكشف خطأ المنهج السائد بيننا. الآن السائد بين البشر إلا اللي بصير متدين حقيقي، تدين على قاعدة وهب لي الجد في خشيتك، مش تدين عن لعب، تدين عن جد. السائد بين بني البشر أن الإنسان ينفذ ما يحلو له، كل واحد منا هلا كيف يتصرف، جاي عباله هيك، هلا جاي عباله يلبس هيك، جاي عباله يظهر، جاي عباله يروح، وبصير ينظر أنه الناس اللي حولي ما شو خصهم، أنا إلي أنا عاتي. هذا عبادة الهوى، هذا عبادة الأنا. المؤمن عبد الله مش عبد هواه. هذا اللي عبد هواه ما بيفهم انه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما بيفهمون هول، بيقول لك انا جاي عبالي هيك، انا خلص اللي ما برد عليه يصطفل، انا بدي اشتغل هيك. المتدين مش هيك. والعجيب هذه النمرة دي، هذا التمرد سائد كتير بأوساطنا، ويحرص المتدين الشيخ وغير الشيخ إلا من عصم الله أنه يخلي رأيه والأنا والهوى هو اللي يحكم بالكل. ما بصير هيك، في حدود شرعية بنرجع لها. الحدود الشرعية تقول أنت يمكن أن تصر على أمر لأنك اشترطت هذا الأمر والعمل يجري على هذا الأساس، صح لك حق ساعتها. أما أن تتصرف بالأمور بحسب رغبتك، فرق مركزي ومفصل بين ثقافة السائد بالغرب والشرق وكل مكان، ثقافة اللذة، ثقافة ما يحلو لنا، ثقافة الهوى، وبين المبدأ اللي عم تأسسه الآية المباركة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن ليس من الصحيح أن يعتبر الإنسان أن كل ما اقتنع به وأحبه يجب أن يدعو ويحقق الله له هذا الأمر. هذا معنى أنه قد يدعو الشخص بما ليس له فيه مصلحة والله عز وجل لا يستجيب، فبيكون عدم المصلحة مانعا من استجابة الدعاء. من جملة الروايات في هذا المجال عن أهل البيت عليهم السلام في الزبور، يقول الله تعالى: ابن آدم تسألني فأمنعك لعلمي بما ينفعك. شايفين لما الولد الصغير بيطلب هيك بدي أكل أكلة معينة وهو مثلا مريض وأمه بتمنعه وبصير يشاكس، نحن هيك الله عز وجل عم بيقلنا: يا حبيباتي والله لمصلحتكم، يعني هذه الأمور ما استجبت لكم إياها لمصلحتكم. فلما بيكون عم يحكي معنا عز وجل بهذا الحب، بهذا الحنان، بهذا الحنين، ونحن مصير نعترض: ليش عملت فينا هيك؟ هذا اللي قصدته لما قلت أنه نفسح المجال للشيطان ليفسد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ابن آدم تسألني فأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثم تلح علي بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي، فأهم بهتك سترك فتدعوني فأستر عليك، فكم من جميل أصنع معك وكم قبيح تصنع معي، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا. هذا الولد اللي قلت لكم بشاكس أنه قد ما ألح ومدري شو تعطي أمه الشغلة على أساس أنه يعني إن شاء الله مش راح تضر ضرر الكبير، فهو بصير يتمادى أنه بده الشغلة الثانية والشغلة الثالثة والشغلة الرابعة. طيب بصير بده يستحق العقاب لا تصرخ فيه، لكن لأنه ابنها والله عز وجل حليم. نحن نصرف مع الله سبحانه وتعالى هيك، لذلك عم بيحذرنا عم بيقلنا قبل أن ندعو خلينا نعرف هل ندعو بما هو مصلحة أو لا. مناسب جدا في هذا المجال أنه الشخص يريد أن يركز في الدعاء على أمر معين، طيب خلي يستخير أنه مصلحة يركز ولا لا، يشاور الله عز وجل، لأنه إذا كانت الاستخارة نهيا فمعنى ذلك هذا الأمر لن يتم، أو أنه إذا تم ليس فيه مصلحة. خلي يكون بأصل الإقدام على الدعاء لتحقيق هذا العمل لا يصدر، لا ينطلق من هواه، وإنما ينطلق من استشارته لله عز وجل بالخير اللي كثير من الناس ما بيفهموها. الاستخارة لما تشوفوا انه في مراجع بيقولوا انه الخيرة عند الحيرة، ومثلا مش ضروري واحد يستخير دائما، مش معنى هذا انه يلجأ الى الامر الحرام او لا. كل علماءنا بيعتبروا انه الاستخارة بمعنى الدعاء، طلب الخيرة بمعنى طلب الخيرة من الله عز وجل، أو طلب الخيرة من الله، طلب الخيار الأفضل من الله عز وجل، هذا الأصل. ممكن تلاقي بعض العلماء ما بيشجع الخيرة بالمسبحة على الخيرة، أما أصل استشارة أصل طلب الخير من الله عز وجل ما في عالم إلا يؤكد عليه. لكن اللي بيحاربوا الخيرة الآن شو أصدهم؟ أصدهم أنه أنت ما تطلب من الله، أنت قادر تفكر أطلب من حالك، هذا شرك، هذا شرك. وفي مشايخ ما بيفرقوا بين الأمرين، يعني بيقدر واحد يحارب أو أنه يطلب التقليل أو عدم استعمال الخير، يصطفي الخير بالمسبحة طالع معه هيك يصطفي. لكن الاستخارة، خلينا نلاحظ الروايات، روايات كثيرة بهذا المجال، لا يمكن للموحد إلا أن يطلب الخير من الله عز وجل في كل أمر يريد أن يقدم عليه. فالذين يقولون لا تستخيروا هم يريدون أن نحكم أمزجتنا، وهذا ما في حدا من الفقهاء بيوافق عليه نهائيا. طيب، أيضا من جملة الروايات في هذا المجال أنه قد يدعو الشخص بما ليس مصلحة له. قلت لكم الرواية اللي بمضمون قد يدعو الشخص بقطع وتينه، من جملة الروايات قد يطلب الشخص ما فيه هلاك دينه، أنه مثلا نفس موضوع الزواج، بدي يتزوج بس ما بيعرف هذا الزواج سيوصله إلى جهنم وبئس المصير ولا للجنة، خصوصا إذا كان الزواج قائم على أساس المال وبيحصل هو إقامة وجنسية مدري وين وبعدين. طيب ثم ماذا؟ ما التعرب بعد الهجرة إذا كان الإنسان يخشى على دينه حرام؟ بعدين لوين رايح أنت؟ شو جونا واللي بك تزوج منهم؟ جوهم شرب خمر تكرم وما شابه، إذا شو عم تعمل أنت؟ ومقتنع وفي مصاري إلى أخمال علاقة، هذا ما تهواه، هذا من مصادق عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بده يفكر الإنسان بمستقبله. الإمام علي عليه السلام يقول ربما سألت الشيء فلا تؤته، يعني قد تدعو فلا يستجاب لك، وأتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا. بعض المرات لا ينفذ الطلب لا يستجاب، لكن الله عز وجل سيعطيه بديلا عنه. مثال اللي ذكرته أنه طفل صغير بيبكي بده سيارة هلأ، بيقول له إيه بعدين بالوقت المناسب بيجيبوا له اياها اذا كانوا قادرين، بس هلا كمان بيعطوه شيء هو بيشوف انه لم تقضى حاجته. نحن هيك، يعني الله عز وجل في موارد كثيره يقضي حوائجنا بما يصلحنا، لكن لاننا لا نعلم ان ما طلبناه ليس لمصلحتنا منظلنا زعلانين، والشيطان بيستغل هذا الزعل لإفساد العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ربما سألت الشيء فلا تؤتاه، وأتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله. بده يعرف واحد انه عم يطلب الطلب اللي فيه مصلحة له، كيف بيعرف؟ اما بيستشير حدا من الناس او بيستخير، والافضل الاستخارة حتى استشارة الناس، انه ارائهم بحسب رغباتهم، الافضل ان يستخير. ايضا من جملة الروايات حول منع استجابة الدعاء انه الانسان ما يبطر أن لا يعجبه عمله. إذا شفنا هالولد صاير هيك يعني عم ينغر يغتر، فنقلل تلبية الطلبات له حتى شوي يتواضع. الله عز وجل قد لا يستجيب دعاء شخص ليحفظه من العجب، وهذا المحور كتير عظيم. نحن لولا العجب كنا بنقدر نشوف المعصوم، كانت الكرامات متواصلة جدا لولا العجب. بس هذه الكرامات لو فرضنا نحن بدون كرامات من دون دفن ما عارفين نتصرف، وشايفين حالنا مش مصدقين. فكيف إذا واحد صارت تضبط الكرامة معه أو صار أنه يشوف الإمام صاحب الزمان عليه تعالى فرجه بعد ما بتهدى؟ إذا هلأ واحدنا بيقول لك أنا رأيي هيك واللي مش عاجبه يصطفل، إذا هلأ ونحن منتفرعن نظلم نساءنا، الغالب فينا ظلم النساء والغالب فينا أنه تصدر منا الغيبة والغالب فينا أنه عادة لا يخلو يوم من الولوغ في الحرام بشكل أو بآخر أذى الآخرين، ومع ذلك نحن نشوف أنه طاهرين وطهرين بيصلى عذيالنا مقدسين. نحن مش هيك مش هيك، الله خير الساترين صح، ونتعامل مع بعضنا بالظاهر، بس بيننا وبين أنفسنا بدنا نشوف حالنا نحن صغار. إذا ما اعترفنا بالفقر والضعف ما منوصل، ما منكون عبيده والأمر بإيده أبدا، نظلنا نحن عبيد أهوائنا والأمر بإيدنا واللي مش عاجبه يصطفل. فإذا نحن الآن بدون كرامات وبدون أن نتشرف بلقاء الإمام وما مهدين، يعني احنا كل شغلنا صاير هيك يعني ادعاء عريض. فلذلك من مصلحتنا أن لا تستجاب بعض الأدعية اللي قد تزيد العجب فينا. الإمام الباقر أو الصادق، يعني عن أحد الصادقين عليهما السلام، وهذا النمط من الروايات موجود بمصادرنا، إن الله تبارك وتعالى، يعني بيكون راوي مشترك عاش مع الإمام الباقر وعاش مع الإمام الصادق، فبيجي الراوي بيقول سألته وما بتعرف مين سأل، فبذلك بيقولوا أحد الصادقين، إن الله تبارك وتعالى يقول إن من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لأحبه فأصرف ذلك عنه لكي لا يعجبه عمله. أنه يسألني استجابة الدعاء، يسألني أنه أن يقربه الله منه، يسأل أن يقربه الله منه حتى الله يصير يحبه أكثر، فيصرف ذلك عنه حتى لا يعجب. أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام، إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب، وإن المؤمن ليسأل الرب موضع صوت في الدنيا فلا يعطيه. موضع كرباج هيك شوية أرض فلا يعطيه، ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء، ويعطي الكافر في الدنيا ما شاء ويسأل في الآخرة موضع صوت فلا يعطيه إياه. هذا المعنى لحاله كيف أن يجعلنا عاجزين عن فهم حقيقة حب الله عز وجل لخلقه للمؤمن. لأن هذا الحب، مثلا تصور أنه عندك أنت واحد حاضر أن تعطيه من أعز ما عندك، مثلا المرأة الله سبحانه وتعالى يعطيها في المجال الإيماني أن لها الحق أن تصل إلى أعلى الدرجات، المرأة المؤمنين والمؤمنات الذاكرين والذاكرات الراكعين والراكعات، يعني مش مسكر على المرأة أي مجال إيماني. فإذا الله عز وجل يعطيها في مجال الإيمان المجال إلى أبعد الدرجات، لكن بالمال يعطيها نصف الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف يفهموها هلأ بعض النسوان وبعض الرجال أو كثير من الرجال يفهموها أنه هذا ظلم للمرأة؟ أولا الشخص الذي لا يحاسب على مال كثير، كل ما تحاسب يوم القيامة على مال أقل بيكون لمصلحته. ثانيا اللي عاطيك من أهم الأمور عنده عندما يمنعك عن الأمور التي ليست مهمة عنده بهذه الدرجة، فإذا هو يمنع لمصلحتك، لأنه تماما كالأب الذي يعطي ولده في المجالات المعنوية تكريمه واحترامه إلى آخره، وبده إياه يمثله بكل مكانه، لكن في بعض المسائل مثلا سيارة ما بيخليه يسوق لأنه خايف عليه. بيجي هذا الولد بيقول أنه أبوي ظلمني، هكذا نتصرف مع الله عز وجل، يكون منعه لمصلحتنا ولا يرضينا ذلك لأننا لا نفهمه، فنفسح المجال للشيطان ليفسد العلاقة بيننا وبينه عز وجل. إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ويبغض، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ذبابة لما سقى منها كافرا شربة ماء. هي الدنيا اللي من الركض وراها نحن. الله عز وجل بيقلنا دار الغرور، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن لا يأخذ منها إلا أقل القليل، الأمير عليه السلام اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام كلهم هيك، ونحن منقول أتباع رسول الله وشيعة أهل البيت وبدنا نأخذ من الدنيا مثل ما أخذوا أو بيأخذوا جماعة آل أبي سفيان. طيب كيف تضبط القصة؟ في خلل، في خلل بفهم الحقائق وفهم حجم الدنيا. طيب شو اللي بيخلينا نركض خلف الدنيا هذا الركض؟ انه في بالاصل حاجات حقيقية، واحد لابد له من الاكل، لابد له من السكن، اللبس الى اخره، هي الحاجات الحقيقية، بس هي الحاجات يقتصر فيها على مقدار الحاجة. الترف، البذخ الزيادي، هالامور مش مطلوبة ابدا. نحن لا مقررين انه بدنا نعيش هيك، ومصير نطلب من الله عز وجل انه يعطينا مصاري حتى نزيد بها القناعة، هو بده يربينا. واحد اذا شاف ابنه صاروفي بيصرف كثير او ما بيحمل هم الفقراء بصير يقلل له خرجيته حتى شوي ينبهه. طيب كذلك نحن ندعو بدنا مصاري وبدنا مصاري وبدنا مصاري، فلوس يعني شغلة، انه هذا الصنم اللي اول درهم ودينار ضربا على وجه الارض مسكهم ابليس وغشي من الضحك، ضحك ضحك ضحك، طلع فيهم هيك ويضحك، بعد شوي حطهم على عينيه وصار يضحك، بعدين حضنهم على صدره وطلع فيهم يضحك وقال لا أبالي بعدكما أعبد بنو آدم وثنا أم لم يعبدوا. أنتوا أسوأ من الأصنام، يعني بينفعوا الشيطان أحسن من الأصنام، أحسن، لأنه عبارة الصنم شو في حجر بيعبدوا، هذا كمان في حجر بيعبد، ممكن يكون ورقه بيعبد، بس النتيجة شيء واحد. إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب، وإن المؤمن ليسأل الرب موضع صوت في الدنيا فلا يعطيه إياه، ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء، ويعطي الكافر في الدنيا ما شاء، ويسأل في الآخرة موضع صوت فلا يعطيه إياه. ليش الله عز وجل بيقول أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة أو ذهب؟ ليه؟ خلينا نفكر أنه الله عز وجل الدنيا عنده مش مهمة، طيب ليش نحن هالقد متمسكين فيها؟ ليش هالجربدة بتعبيرنا؟ ليش يعني التشبث بالدنيا إلى هذا الحد؟ مش هذا حجم الدنيا لازم يكون بيصير بحياة المؤمن. أكثر الأدعية اللي بندعيها ولا تستجاب ويتمكن الشيطان من إفساد علاقتنا بالله عز وجل لأجلها هي من هذه الأمور التي يريد الله عز وجل أن يحمينا منها. يعني إنسان يأتي إلى الدنيا ولا يعمل إلا للآخرة، وإذا حصل مصاري يصرف على غيره أكثر ما يصرف على نفسه. أول شيء يوسع على عياله، وهو ما بيعيش الترف نهائيا، بده يظل يأكل مع خبز القمح بس قليل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذق خبز القمح وما شبع من خبز الشعير. هذا صار الحكي عندنا نحن أنه أجنبي مش مفهوم، يعني لا، هذا التدين هيك. خلنا نقرأ القرآن الكريم نلاحظ بوضوح انه هاي الدنيا مش إلكم، ما تقوموا الركض ورا الدنيا. نحن نقول خلص اخذنا علما بذلك، بس يا رب يرتب لنا الآخرة ونحن عايمين الركض ورا الدنيا. طيب شو الركون الى الدنيا غير هيك؟ هذا ركون إلى الدنيا، هذا اطمئنان إخلاد إلى الأرض، وأنه مساحة الاهتمام بالدنيا لا تضاهيها إطلاقا مساحة الاهتمام بالآخرة. الآخرة عادة لها علاقة بالتهجد، نحن الليل والنهار لا السهرة والشغل والغيبة والحرام. دخل أمير المؤمنين عليه السلام إلى سوق البصرة فرأى الناس سلام الله عليه يبيعون ويشترون، فوقف وقال يا عبيد الدنيا إذا كنتم، هذه رسالة للأجيال من أبي الحسن، إذا كنتم في النهار في السوق تبيعون وتشترون وفي الليل في فرشكم تنامون، فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد؟ متى؟ طيب هذا بينطبق علينا ولا لا؟ إذا بالنهار نحن كل واحد بشغله بالليل سهر حتى ما في صلاة الصبح، هي النتيجة، حتى ينام نوم البطالين للسكران وما في صلاة الصبح، وبعدين ثاني يوم أنه والله أنه هو مؤمن ومسلم وموحد وما في صلاة الصبح، بعدين بيقضيها وممكن يقضيها ممكن لا، وصير عادي هيك. من كان يعلم أنه لن يستيقظ وصارت عادته هيك، يجب عليه أن يوصي أحدا بإيقاظه أو يخلي منبه أو حيث أنه يضمن أنه يفيق، مش أنه نتصور لأن نائمون إذن مش واجب علينا الصلاة، لا واجب، نحن ضيعنا الصلاة علينا. هذا السهر لما وصلنا لمرحلة انه صار الوقت الباقي للنوم اقل من حاجة الجسم، فنحن قررنا ان نضرب الصلاة، قررنا ان نقدم النوم على الصلاة، نقدم هي السهرة، نقدم الاراجيل، نقدم الافلام على الصلاة. ليش؟ لانه دنيانا امام ديننا، مش ديننا امام دنيانا. هي الامور مفترض ننتبه لها. عادة لماذا لا ننتبه؟ لأن الأقفال التي على القلوب تمنع من التدبر في القرآن، وإلا واحد بس يقرأ القرآن بوضوح شوف أنه هالأمور شو معنى، أنه الله عز وجل ينهانا عن الدنيا ودار الغرور ولا تركن إلها، وأنه الكافر ممكن يعني لولا أن يكفر الناس وصيروا كلهم كفار. الإمام السجاد بيفسر الآية هيك، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كانوا كلهم كفروا، لولا هذا كان الله عز وجل بيعطي الدنيا بس للكافرين وما بيعطي المؤمن. ليش؟ لأنه كيف شهر رمضان عز وجل بده يكرمنا بإلنا صوموا، بده يانا بالدنيا كلها تكون علاقتنا بالدنيا قليلة، صايمين عن الدنيا حتى نظلنا عايشين الحالة الروحية اللي منعيشها أثناء الصوم شهر رمضان. طبعا احنا شو منسوي بشهر رمضان اللي هو شهر ضيافة الله عز وجل؟ قال منصوم بالنهار، بالليل مننتقم عن 10 أيام لأنه صمنا لنا كم ساعة. هيك الحكمة؟ يعني تصور انه واحد بده يحصل نتيجة الصوم، ميراث الصوم الحكمة نتيجة الجوع، فبتصرف بالليل بالأكل بطريقة، وبصير عنا أنه الولائم اللي تقام لمناسبات ووسائلنا الإعلامية يصير تشتغل بالحزازير والفوازير ما لها علاقة بالعبادة، والنساء أيضا بصير المؤمن العابد اللي بدها تصلي تذكر ربها وأوراد وإلى آخره إنه هي ست مطبخ، وأنواع الحلويات والإسراف والتبذير، إنه هذا شو حتى نحقق الحكمة من الجوع. هلأ منيح إنه هالكم ساعة ما بناكل فيهم، منيح نعمة كريم أنه بظل لنا شيء من نتيجة، لكن نحاول في الليل أن نقضي على كل هالنتائج. من جملة الروايات في هذا المجال عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيجي واحد بيقول له أنا دعوت فلم أرى الإجابة، فقال لقد وصفت الله بغير صفاته. أنه بطل ما تتكلم بهالطريقة. الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم، انت عم تقول دعوت ولم يستجب لي، انت مغلط، انت مش داعي، لانه الدعاء له شروط. شي شروطه؟ فقال اني دعوت الله فلم ارى الاجابه، فقال لقد وصفت الله بغير صفاته، وان للدعاء اربع خصال: اخلاص السريره، انه تكون نيتك طاهرة، ما تكون حرامي، ما تكون ناوي انت انك تعصي تتلصص على اعراض الناس على كرامات الناس تأذي هذا وهذاك، يعني بيكون باطنك سيء، انت مش جاي لعند الله عز وجل. كيف واحد مثلا مغلط معك وجاي مبين عليه الاعتذار؟ لا، هذا اللي جاي هو حرامي بس بده هالشغلة. اخلاص السريرة بعد، واحضار النية، انه عن جد انت ناوي تطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني انت موحد تعرف الله وتطلب من الله، مش انه بدك تشغل الله عندك. احضار النية ومعرفة الوسيلة، انه كيف الله عز وجل بيرضى عني؟ بدي اقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه، وابتغوا إليه الوسيلة. الزهراء عليه السلام تقول في خطبتها: فنحن وسيلته في خلقه. فإذا شرط من شروط الدعاء، هلأ إذا واحدنا يريد أن يطلب حاجة من شخص، أول ما بفكر أنه عن طريق مين، مع مين بدي أحكي حتى أروح لعنده، يعني الوسيل. في الأدعية: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإني أقسم عليك بمحمد وآل محمد، أنه يكون عرف الوسيلة. فإذا إخلاص السريرة وإحضار النية ومعرفة الوسيلة والإنصاف في المسألة، أنه مثلا واحد في خصومة بينه وبين شخص آخر، يجي يدعي يا ربي أنه انتقم لي منه. طيب ليش ما بتقول أنه يا ربي بين لنا الحق، وإذا هذا الشخص مخطئ اهديه، وأنا إذا مخطئ اهديني؟ هذا إنصاف في المسألة. لكن يعتبر حاله هو صنم، هو فرعون، وبدي يسحق الآخرين، ما في إنصاف. فإذا هون كأنه ما دعا. يعني مثلا واحد يجي لعندك عم بوسطك شو؟ أنه أنت انتقم لي من فلان. طيب ليش ما بتقلي احكي معه؟ هذا الإنصاف. فلما سألوا الإمام قال له، يعني الإمام كمل: فهل دعوت وأنت عارف بهذه الأربعة؟ قال: لا. قال: فعرفهن. ما تقول أني دعوت الله وما، أنت مش داعي لأنك ما عارف شروط الدعاء. برجع بعيدهم: إخلاص السريرة، أنه واحد عن جد ناوي ما يلعب، بده يكون آدم ومؤمن مستقيم. وإحضار النية: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني واحدنا بينه وبين نفسه بيعرف حاله أنه هو إبسان بزون ولا فارة ولا ثعلب، ولا بيعرف حاله شو طريقته. هو فعلا طاهر السريرة، نقي السريرة، لما بفكر بالآخرين بفكر بمصلحتهم ومصلحته، والله هو بس بده يعيش هو لحاله على الدنيا من بعد يا العفو، بده يحقق مصلحته والباقيين اصطفوا. انه بشوف له مسبحة مع واحد، بشوف شغلة بتعجبه مع واحد ساعة، بصير بده اياه هو. طيب ليش ما تفكر بغيرك؟ السريرة بعد، احضار النية. في عنا برواية تانية انه اذا دعوت وانت لا تعرف الله، انت مش عم تطلب من الله عز وجل، يعني ما هي حقيقة الالوهية عندك؟ اذا واحدنا يعصي الله جهارا نهارا امامه بيغتاب، وعارف حاله الغيبة حرام، وعارف حاله عم يتمرد، مش فارقة معه. واذا كان عم يعمل شغله مثلا، هل عم يحكي على حدا واجا ولد صغير من قرايب هالحدا، ببطل يعني يخجل من هذا الولد ولا يخجل من الله، معنى هذا مش عارف الله. طيب هذا اذا بده يدعي كيف بيدعي؟ من مين عم يطلب؟ هذا معنى وإحضار النية بناء للروايات الثانية اللي بتأكد أنه من شروط الدعاء معرفة الله ومعرفة الوسيلة الواسطة اللي بدي أطلب من الله عز وجل أن يرضى عني بسببها. عملي أنا وما أنا وما عملي، عملي لا يؤهلني أن أطلب من الله عز وجل لأني أغضبته والله عز وجل غير راض عني، أنا مذنب، فأريد أن أتوسل بمن هم أهل الطاعات وأهل العمل حتى أقبل. لذلك أتوجه إلى الله، وأمرنا أن نتوجه بمحمد وآل محمد والإكثار من الدعاء، وأن يكون الدعاء أول تحميد الله عز وجل وتمجيده، هذا من جملة الوسيلة التحميد والتمجيد، وتوسل بأهل البيت عليهم السلام. أختم بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يذكر في هذه الرواية حديثا قدسيا، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي، إني لأحمي ولي أن أعطيه في دار الدنيا شيئا يشغله عن ذكري حتى يدعوني فأسمع صوته، وإني لأعطي الكافر منيته حتى لا يدعوني فأسمع صوته بغضا له. أنه مثلا هالأم ظلت تحب أنه ابنها يظل يجي لعنده يظل يحكي معها، فلذلك هي بترتب الأمور بطريقة أنه مثلا كل ما بدك من هالشغلة تجي لعنده تجي بتقل. الله عز وجل هيك بحب المؤمن، فإذا شافه بده يعرض عن الدعاء يعرض عن الدعاء، الله عز وجل بحاجة له والعياذ بالله. بس هو هذا المؤمن هو وصل لمرحلة آمن بالله، صار عنده توحيد، حتى هذا التوحيد يظل، حتى يحافظ على توحيده ويزيد هالتوحيد ويزيد حبه لله عز وجل، بحاجة أنه ما يتوجه إلى حب الدنيا والأمور المادية، لأنه بيغرق هونيك وبينسى حب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بصير من حبه إله يقلل اشتباكه بالدنيا لما بشوف أنه أموره مش ماشي. مثلا احنا بيجي واحدنا بيقول أنه صار عم يعرض مشكلته: أنا مسكرة معي بكل المسائل بكل المجالات، بدي اشتغل بصير هيك، بروح على البيت مثلا بينكسر مدري شو الشغل الفلاني، سيارة بجيبها بتخرب. هذا احيانا بيكون في غاية الحب والحنان من الله سبحانه وتعالى. طيب اذا واحد بدي يطلع من هالحالة شو بيسوي؟ يشوف الذنوب اللي كان عم يرتكبها، يبطل عنها بتروح. هذا يعني اذا الولد كان مريض وامه عم تمنعه من اكل معين، إذا تحسن وضعه الصحي تعطيه ولا لا؟ ما هي بتتمنى أنه كل ما أسرع يطيب. الله عز وجل بيشوف واحدنا مريض بالذنوب والمعاصي فيبتليه يضيق عليه ليذكره. مش مر معنى أنه البلاء تذكير، البلاء تمحيص، يذكره. طيب هون إذا هو فعلا تذكر ودقق، المشكلة أننا ندقق تحت عنوان الرضا عن النفس، ما مندقق باتهام أنفسنا. مثلا أنه واحد يسأل نفسه أنه أنا برتكب الغيبة، أعوذ بالله بقول لك أبدا، بعض المرات هيك يمكن لك هذه حلال اللي أنا عم أقولها، خلص مرق عنه وراح. هذه أخطر من الزنا تكرم الغيبة، ومحل ابتلاء على أوسع نطاق، وبدنا نفكر بأنفسنا مش على أساس أنه لا لا نحن إن شاء الله يعني ما منغتاب. أو بعض المرات ممكن واحد يقول من أول هيك، يعني بتذكر كانوا قديما يعملوا هيك، يمسك واحد ثوبه يقول من أول وعي ما بعرف اللي الله حرمه، يعني معصوم معصوم. هذا خطأ. الرضا عن النفس يمنعنا من تقييم أنفسنا تقييما حقيقيا. ف إذا أردنا أن نتخلص من ابتلاءات الدنيا فلننظر إلى الذنوب التي سببت هذا، مش ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، مش ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. خلينا نشوف أيدينا شو كسبت، وين مشكلتنا، بس نرفعها الله عز وجل ما عنده هالأهمية للدنيا. طيب ما هو عم يعطيها للكافر، بيعطيها للشخص خصوصا بمقدار الحاجة، يعني سد الحاجة يؤمنه سبحانه وتعالى. فإذا بعيد الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي إني لأحمي ولي أن أعطيه في دار الدنيا شيئا يشغله عن ذكري حتى يدعوني فأسمع صوته، وإني لأعطي الكافر منيته حتى لا يدعوني فأسمع صوته. ليش بيعطيه؟ بغضا له، أنه بديش يسمع صوته الله عز وجل بغضا له، لذلك يعطيه أمنيته حتى يسكت. مثل اللي بيشوف واحد عم بنق وهيك وعامل عكرة وضجة وإلى آخره، بدي يخلص منه، خلصون عطوه شيء خليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما راضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمني دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير الأخير الآثم في البرج، وبنية شفاء الجرحى وإطلاق سراح الأسرى خصوصا الأسرى الأعزاء الثلاثة في منطقة حلب، وإلى أرواح شهداء الإسلام في اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز وفلسطين، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين وجميع الموتى المؤمنين خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع. وبهذه النوايا نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.